بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، أيها الإخوة في الله، القوة مطلوبة، والمؤمن مطالب بأن يكون قويا، لأن الحياة لا تعترف إلا بالقوي. الضعيف يرفض ويداس بالأقدام، خصوصا حينما تغيب شريعة الرحمن وتسود شريعة الغاب. والله عز وجل يأمر بإعداد القوة فيقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ويخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. والقوة المطلوبة قوة شاملة، قوة في الإيمان، وقوة في الأبدان، وقوة في العلوم، وقوة في الاقتصاد، وقوة في كل مناحي الحياة. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. وحينما تنكر القوة، لا ما أريد التأديب، حينما تذكر القوة لا يتبادر إلى أذهان الناس إلا القوة المادية، لأن العقول تلوثت وحصلت فيها تصورات غريبة على الإسلام. حينما يعتمد الناس على قوة المادة وينسون قوة الله، فإذا ذكرت له القوى فلا تنصرف الأذهان إلا إلى قوى المادة، وينسون قوة الإيمان وقوة الأرواح، رغم أن أهمية قوة الروح والإيمان أعظم بملايين المرات من قوة الأبدان والسلاح. لماذا؟ لأن الله عز وجل ينصر بالإيمان ولا ينصر بقوة السلاح. والتاريخ أمامنا بالاستقراء نعرف كيف حصل هذا. في غزوة بدر خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومجموعة من أصحابه، ليس فيهم إلا اثنين من الخيالة بس، ومعهم عصي وحجارة، وما خرجوا للقتال، وإنما خرجوا لاقتطاع القافلة التي كانت تأتي بالتجارة لقريش من الشام إلى مكة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في حرب مع قريش، ومن حقه أن يقطع عليهم الطريق، فلما علم بالقافلة القادمة من الشام خرج لقطعها. لما علم أبو سفيان وهو كان أمير القافلة نجا بها عن طريق الساحل، علمت مكة بخروج النبي لاقتطاع القافلة فخرجت عن بكرة أبيها بقبضها وقبيضها وحذفها وحديدها ورجالها ونسائها، ألف مقاتل. ولما بلغهم أن القافلة قد نجت اختلفوا، قال قائل منهم: لم نقاتل؟ نحن خرجنا لإنقاذ القافلة، وما دام القافلة قد نجت لم نقاتل؟ الفريق الثاني قالوا: لا، ما خرجنا للقافلة فقط، خرجنا لنستأصل شعبة الإسلام من أساس، لنقضي على محمد، فإنه إن نجت القافلة اليوم لن تنجو غدا. والله، يقول أبو جهل، يقول: والله ما نرجع حتى نصل بدر ونشرب الخمر ونضرب الطبول وتعلم العرب أننا قد انتصرنا على محمد. وأيد هذا النداء في قلوبهم الشيطان، قال لهم: إني جار لكم. وقال لهم: لا غالب لكم اليوم من الناس. وقال إني معكم. ولما حصلت المواجهة بين قوى الإيمان ممثلة في الصحابة القلة 317 بدون سلاح إلا سلاح الإيمان، وبين قوى الكفر الممثلة في قريش بجميع أسلحتها وعددها الفتاك، كانت القوى غير متكافئة، فتدخلت قوة الله لتغليب جانب قوى الإيمان، وأرسل الله ملائكة أمدهم الله ب5000 جندي من جنود السماء، وهذه أول معركة تشترك فيها الملائكة المواجهة بالإنس. وما كانت تعرف الملائكة كيف تقتل الناس، لأنها ما تعرف كيف تقاتلهم، فالله علم الملائكة قال فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بدن، من أراد الله قتله ضربته الملائكة في رقبته، ومن أراد الله تعويقه دون قتل ضربته الملائكة في أصابعه فتطيح الأسلحة من يده، تتقطع البنان، هذه البنان أصابع، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وقتل الكفار وانتصر الإسلام في غزوة الفرقان يوم الفرقان. وتدور عجلة الزمن إلى أن يحصل الفتح ويدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة منتصرا، ثم يجهز الجيش على قبيلة ثقيف وهوازن، ويخرج المقاتلون 12,000 مقاتل منهم 300، ولكن هنا اعتمدوا على قوتهم وقالوا لا غالب لكم اليوم من الناس. وقال الله عز وجل ويوم حنين إذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. بدا الجيش في الهجوم، وكان ثقيف وهوازن قد استحكموا في رؤوس الجبال، فامطروهم بالنبال وضربت النبال في وجيه الخيول ورؤوس الجمال فانتكست رجعت. ثم من اراد ان يقف ما يستطيع لان الجيش كله يوجه وراء، فهربوا كل الناس حتى قال قائلهم والله ما يردهم للبحر. ولم يثبت في ذلك اليوم الا الرسول صلى الله عليه وسلم ومئة صحابي. كان ينادي عليه الصلاه والسلام يا اهل بيعه الرضوان يا اهل سوره البقره، قال النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب. قال الله عز وجل ثم انزل سكينته على رسوله وعلى المؤمنين ايش وانزل جنودا لم تروها. 12,000 ما نفعوا، لكن 100 مع الله نفعوا. فاقوى قوه يجب ان نعدها هي قوه الايمان، لاننا منصورين بدون شك بامكاناتنا ممكن، واذا قلت الامكانات نصرنا الله عز وجل بجنود السماوات والارض، ولله جنود السماوات والارض، الريح جنود، الملائكه جنود، الامطار جنود، التثبيت المعنوي جنود، كل هذه جنود اذا تدخلت في المعارك ما يستطيع احد يغلبها لانها قوه الله. والله يقول ان ينصركم الله فلا غالب لكم، ما يغلبك احد اذا نصرك الله، وان يخذلكم اذا خذلك ربي فمن ذا الذي ينصركم من بعده. وتركيز الناس فقط على قوى المادة مع إهمال قوى الدين والإيمان والروحانيات دليل خلل في تطوراتهم وأفكارهم، ينبغي تصحيح هذا الخلل. وحتى نجيب على هذا الأمر لا بد أن نسأل ما هو الإنسان وما تركيبته وما أصل خلقته. الإنسان مخلوق من عنصرين ومركب من مادتين، هو قبضة من التراب ونفخة من روح الله، هو من عنصرين. جميع الحيوانات مشكلة من عنصر واحد بس، قبضة من التراب من الطين من الأرض. أما الإنسان فيه عنصر ديني وفيه عنصر روحاني، يقول الله فيه وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. متى جاء السجود لآدم؟ بعد التسوية من الطين؟ لا، بعد النفخ من الروح، لأنه أكرم عنصريه. فإذا سويته يعني من الطين، ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فجاء الأمر بالسجود بعد نفخ الروح دليلا على أن أكرم عنصريه الروحانية بدين، لأنك تشارك بها الملائكة وتجاب وتشارك بالعنصر الطيني الحيوانات. فإذا تجردت من الروحانيات عشت حياة الحيوانات بل أضل، لأن الحيوان يعرف مصلحته. وهذا ما نص الله عليه، نص القرآن الكريم، يقول عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. سبحان الله، بغير الدين من بعيد حمار، لا العمر حمار، لا تلو أحد حمار نركب على ظهره، لكن وش يسوي به إذا ما عنده دين؟ لأن الحمار يعرف مصلحته والثور يعرف مصلحته، لكن اللي ما عنده دين ما يعرف مصلحته. له عقل لا يعقل به، وله عين لا يسمع لا ينظر بها، وله أذن لا يسمع بها، عطلها. الله يقول: وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لماذا؟ لعلكم تشكرون. فالإنسان إذا ما معه إيمان ودين يسقط وينزل درجة أقل من درجة الحيوانية. يقول الله عز وجل: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. قدم شيء رار للحيوان يرفضه، دف الحيوان على حفرة فيها نار يعيش، وهو الحمار يضرب به المثل في البلادة، وقد ضرب الله به المثل في القرآن الكريم، وشبه اليهود لأن عندهم علم ما عملوا به، رفضوه واعتمدوا على نسبهم وقالوا هم شعب الله المختار. قال الله: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وهم في حقيقتهم يقولون هم شعب الله المختار والناس هم الحمير، والله سماهم هم الحمير حقيقة. الحمار وهو أبلد الحيوانات إذا حفرت أمامه حفرة ثم أخذته بعنانه أو بركنه وسحبت عليها يرفض، وتحاول تدفه يركض يديه، يقول ما طالع ما تشوف، وين عقلك؟ لكن أكثر الناس الآن عقليته أضل من عقلية الحمار، يرى النار بعينه ويقتحمها. أجل هو أضل ولا لا؟ أضل. فالإنسان لأكرم عنصره وهو عنصر الروح، عنصر الإيمان. وكما أن للجسد ضرورات فإن للروح أيضا ضرورات. لا تستطيع الجسد ولا تستطيع الروح أن تعيش إلا بضرواتها. الجسد لا يستطيع يعيش إلا بالهواء، أليس كذلك؟ أحد يقدر يعيش بغير الهواء الأكسجين؟ أهم شيء على الناس الدنيا كلها بأجسادهم، أغلى شيء عند الناس الهواء، لأن الإنسان لا يستغني عنه لحظة. ولذا جعل الله عز وجل الهواء بلاش، وبعدين معك في كل مكان، في المسجد هواء، تخرج عين الهواء، تركب السيارة يلحق الهواء، تدخل بيتك معك الهواء، تدخل دورة المياه معك الهواء، تركب الطيارة يلحق الهواء، تمشي في أي مكان الهواء معك. وبعدين تشتري، ايش رايك يقولون الهواء بفلوس؟ كان كل واحد فوق ظهره جربه وجاله وعيار متى يغلق، بس لكن بلاش يا اخواني. اهم شيء في الوجود واغلى شيء موجود هو الهواء، وبالرغم من هذا يجعله الله بالمجان وفي كل مكان. شيء ثاني اقل اهميه من الهواء لكنه مهم، الى ما موجود يموت الناس، الماء، لكنك تحتاج اليه اوقات وتستغني عنه اوقات. فما جعل الله الماء ملازم لك بحيث تمشي والماء ينطر عليك بالليل والنهار كان تغرق وتنتهي، لكن جعل الله الماء في إمكانك الحصول عليه بأبسط التكاليف. تحفر الأرض فتطلع لك عين أو بئر، يجري الله الأنهار، ينزل الله الأمطار فتحمل الأرض هذه المياه، تختزنها إلى مستوى قريب ثم تحفرها وتلقاها. لو الله عز وجل أخذ ماء البطر وخلناه فوق الأرض لأسنت الأرض وتعفنت وطلعت فيها الأمراض والملاريا والحمى وكل الأمراض. ولو الله عز وجل فتح الأرض ونزل الماء إلى أسفل السافلين ما عاد مدينة البطرة. لكن ليش الله عز وجل نزله إلى 4 أمتار 5 أمتار وضلية؟ يقول الله عز وجل فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. وقال وما أنتم له بخازنين. تجي على البير مملوءة بالماء ما تروح، بينما الماء إذا وجد أي فرصة للنفاذ ينبذ، والأرض تحت طين وحجر وفيها شقوق لكن أقوى من الحديد ما تسمح بنفاذ قطرة واحدة. ولو فتح في الأرض في أسفل البير شق صغير لذهب الماء كله. ودور لنفسك قل أفرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله رب العالمين. الماء لما كان ذو أهمية ولكن أهميته تقل عن أهمية الهواء، وجد الماء لكن بنوع من الكلفة، تروح تحفر لك بئر ولا تمشي إلى النهر تأخذ لك ماء، المهم أنه موجود. لكن لا تستطيع أن تصبر من الماء طويلا. في البلاد الحارة يقول الأطباء والعلماء يمكن يعيش الواحد 3 أيام 4 أيام أسبوع إلى أسبوعين إلى 3 أسابيع بدون ماء، لكن بعدها خلاص تجف عروق ويموت. في البلاد الباردة يمكن يعيش إلى 2 شهر بدون ماء، لأن الجو يرطب جسده ويعطيه قدرة على العيشة بدون الماء. شيء ثالث من الضروريات والأهميات للدنيا للجسد الغذاء. الغذاء الطعام ضروري جدا للإنسان. الغذاء والطعام الذي يريده الإنسان هذا ضروري للإنسان، ولا يعيش الإنسان إلا بالهواء والماء والغذاء، ولكنه ليس كأهمية الماء. يستطيع الإنسان يصبر عن الطعام مدة طويلة، تعرفون بعض الناس يضرب عن الطعام أشهر ولا يموت. ولذا كان خروج الطعام للإنسان من الأرض بكلفة أشد وبتعب أكثر. لماذا؟ لأنه يستطيع أن يصبر عليه. هذه ضرورات الحياة، هواء وماء وغذاء، هذه ضروريات لا يستطيع الإنسان أن يعيش بغيرها. وإذا فقد الجسد هذه الضرورات الثلاث مات. طيب الروح، كما أن للجسد ضرورات لا تستطيع الجسد أن تعيش إلا بها، كذلك للروح ضرورات لا يستطيع الإنسان أن يعيش بروحه إلا بها. وإذا قصر في هذه الضرورات ماتت روحه. والناس في غفلة عن هذا الأمر، وهذه مهمة جدا أيها الإخوة، يجب أن نركز على هذا الموضوع جدا. إذا كنا نعلم أننا مخلوقين من هذين العنصرين وأن لكل عنصر غذاءه المناسب له، فكما كانت الروح من السماء غذاءها من السماء، ولما كانت الجسد مخلوقا من الأرض والطين غذاءها من الأرض والطين، ويوم أن نقصر في أي مادة من مواد الروح تموت أو مادة من مواد الجسد يموت، أجل نحن لابد أن نعيش حياتين متكاملتين في تنفيذ لمتطلبات الجسد ومتطلبات الروح. والذي يحصل الآن في البشر أنهم يغلبون جانب الجسد ويهملون جانب الروح، فتموت أرواحهم ويعيشون بغير دين. ويوم أن يعيشون بغير دين يحصل هناك هزة عنيفة بكيان الإنسان، ويحكم الإنسان على نفسه بأنه ليس بإنسان بل حيوان، لأن فيه الجانب الحيواني ممثل بجسده والجانب الروحاني ملغى من قلبه، فهو من أجل هذا الجانب يركز عليه ومن أجل ذاك الجانب يهمله، وبالتالي يعيش حياة مشطورة. بعد الذي
لو تقاربت قليلا، لان المسجد امتلأ والساحات فيها ناس. يقول يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفتح الله لكم. بارك الله فيكم.
طيب، نريد ان نجيب على سؤال، يعني كلامي هذا كله ينتج عنه سؤال، وهو هل الايمان والدين والعفه والطهاره والحياه الكريمه ضروريه للانسان مثل ضروره الماء والهواء والغذاء؟ هذا سؤال، وهو مستنتج من الكلام الذي ذكرته. هل الإيمان والدين والعفة والطهر والعفاف والنقاء والأخلاق والقيم والمبادئ، هل هي ضرورة للإنسان كضرورة الطعام والغذاء والشراب والهواء أو لا؟ هل يمكن يعيش الإنسان بغير هذه الأشياء، يأكل ويشرب ويتمتع ويعيش حياة سعيدة؟ الجواب هنا له شقين. الذين نظروا إلى هذا الإنسان على أنه إنسان مكرم، وسر التكريم له أربع جوانب: خلقه الله بيده، نفخ الله فيه من روحه، أسجد له ملائكته، علمه الأسماء كلها. هذا سر التكريم، ليس لأحد غير آدم. كل المخلوقات كن فتكون إلا آدم، مخلوق بيد الرحمن، منفوخ فيه من روح الرحمن، ومسجد له ملائكة الرحمن، وعلمه الله عز وجل الأسماء كلها، وعلم آدم الأسماء كلها. هذا تكريم لهذا الإنسان، وهذا معنى قول الله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا. وهذا معنى قول الله عز وجل في سورة الحج: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والشجر والجبال والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. من أهانه الله حينما ترك دين الله فمن يكرمه؟ أجل الكرامة هنا في الشفيه في الدين. سر التكريم فيك أيها الإنسان في الإيمان. أجل لا يمكن أن تعيش حياة كريمة سعيدة إلا بالإيمان، وإذا عشت بغير إيمان فالبعيد يعيش حياة هينة، حياة هابطة لا قيمة لها. والذي يصروا إلى الإنسان على أنه حيوان قالوا لا قيمة للدين ولا داعي له. ليش؟ قالوا نظرنا إلى الحيوانات تعيش بلا دين، فليش نسوي حنا دين وحنا مثلها؟ طيب من قال لكم أن الإنسان حيوان؟ من قال أن الإنسان حيوان؟ هذه هي فلسفة العصر الآن. فلسفة العصر وعودة قائمة على حيوانية الإنسان. من أين جاءت هذه؟ اللي ما يقرأ التاريخ ولا يعرف كيف تسلسل الأحداث في العالم ولا يراقب عجلة الزمن ما يدري، يظن الأمور جاءت كذا صدف. لا، الأمور وراها مخططين، وراها عقول تلعب بالبشر كالدمى في واقعه. في إدمان الثورة الفرنسية سنة 1789 للبلاد، كانت أوروبا تعيش في سبات، وكانت تعيش في ضلال وفي جهل لا يعلمه الا الله، وكانت الكنيسه والاقطاع والامبراطوريه الموجوده تمارس ضغط وتعذيب وقتل العلماء وتحريف لهم ومصادره للفكر والحريات بدرجه لم تعهد البشريه لها مثيلا، وكانت الشعوب تضيق بهذا القهر والتسلط عليها. فحصلت الثورات الفرنسيه وبعدها الثوره الصناعيه في بريطانيا، وتمرد الناس على سلطان الكنيسة ورفضوا الدين المحرف الذي لعبت فيه أصابع البشر والذي ليس من عند الله. الدين الموجود في أوروبا وهو الكنيسة والديانة المسلمية ديانة محرفة، ما هي دين الله؟ لأن الدين عند الله هو الإسلام، وألغى الله جميع الأديان والشرائع والملل ورضي الإسلام للبشر دينا. فالدين المحرف ما تنبله العقول، فلما رفضته أوروبا حصل التمرد على الدين، واستغل المخططون من اليهود هذا الحدث فوجهوه وفق أغراضهم وفصلوه على غاياتهم وأهوائهم. كيف؟ في واحد عالم طبيب اسمه داروين، هذا داروين صاحب نظرية ما هي حقيقة علمية، نظرية قال فيها إن الإنسان تطور ومر بمراحل من الرقي والتطور إلى أن أصبح إنسان. كيف؟ قال كان أصله في قديم الزمان خلية، ثم تطور من خلية إلى نبات، ثم تطور من نبات إلى نبات يشبه الحيوان، ثم تطور من حيوان يشبه من نبات في الحيوان إلى حيوان يعيش، ثم تطور إلى حيوانات فقارية يعني ما لها رجل ولا لها أيدي تمشي على الأرض مثل السلاحف ومثل الحيتان في البحر، ثم تطور إلى القرد، ثم تطور من القرد إلى الإنسان. هذه نظرية داروين. من أين درست يا داروين أن أصل القرد البعيد هو قرد مع أن الله ما عنده قدرة؟ قال هذه نظرية التطور. قلنا طيب والتطور هذا اللي صار ليش الإنسان بقي إنسان؟ ليه ما تطور؟ ما استمرت مثلا ما كان تطور؟ قال بيتطور. قلنا وش يصير؟ قال بيصير فار. قاتله الله. طيب متى يا داروين؟ قال بعد 5,000,000,000 سنة كبر الكلب من العين الى ذاك الوقت يقول كذا يسيوها الناس 5,000,000,000 سنة. وين 1,000 سنة؟ وين الفير؟ وين 100,000؟ وين مليون؟ وين 1,000,000,000؟ 5,000,000,000 كلبة مال عطرة. لما قال بهذه النظرية هو يريد شيء في نفسه، ولا هو عارف انه كذاب، لان ما شهد خلقه. الله يقول ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عبدا. ما هو موجود يوم خلق الله ادم حتى يقول ان الانسان كان خليه، هو جاي في سلسله البشر الخليق، والبشر كائن من زمان وموجود من زمان فما درى اصلا، لكنه يضرب على وتر يريد ان يلغي قضيه ان الله خلق ادم بيده، وان ادم مكرم، وان ادم علمه الله عز وجل الاسماء، وان ادم منفوخ فيه من روح الله، يبغى يجعل ادم مثل القرد. وما دام القرد عجبه ابونا فمن شابه اباه فايش؟ فهو ظلم. خلاص ما دام ابوك قرد خلاص يجي ابن القرد يقول، يعني يبغى المساله من هذا الباب. فرح اليهود بهذه النظريه لانها تحقق مبدا قامت عليه ديانتهم وهو العرقية. اليهود ديانة ما تكتسب ولكنها تورث. أي واحد يبغى يدخل باليهودية يقولون ايش أصلك؟ إن كانوا سلسلوا إلى أن جد يهودي يمكن، أما إذا كان ما له نسب في اليهودية لا يدخل، لأنهم يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، ويقولون إنهم شعب الله المختار، ويقولون إن بقية الأمم هذه ليست إلا حمير خلقها الله لخدمة اليهود. وقالوه وقال الله عنهم ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. الأميين يعني الأمميين، يعني جميع الأمم غير اليهود، فهم ينظرون إلى الأمم على أنها درجة أقل من درجة اليهود، ولذا لا بد أن نستحمرهم. كيف نستحمرهم؟ بأي وسيلة؟ أنتم سمعتم قبل أيام بالمذبحة التي حصلت في المسجد الأقصى والتي هزت كيان ضمير العالم كله مسلم وكافر، لأنها لم تمارس بشكل مثل هذا أبدا. يعني أي واحد يعترض دائما في الأمم وفي الدول يحتج يعترض يتظاهر، تعالج هذه الاحتجاجات والمظاهرات بوسائل لفضها بس، إما يرشون عليهم ماء أو يرشون عليهم أعيرة نارية للإطراق وفوق رؤوسهم أو دخان مثير للدموع أو اعتقالها في قبر. اما يسلطون الرصاص على العزة اللي ما عندهم حتى عصي ويبتلونهم كما يبتلون الغنم، هذا ما هو موجود. حتى في الغنم الان لو عندك غنم في بيتك وحربت عليك بعد ما قلتها ان تغلب البندق وترشها بالرصاص، ان عذرا عندك كيف ترشها بالرصاص؟ تكتبها تقول كتبوا بطلوا عشان تمسكها. لكن هؤلاء ينظرون الى الناس على انهم اخر من الغنم، فجاءوا ليمارسون شيء في داخل الحرم، فاعترض المسلمون قالوا لا ما تسوون هذا الشيء. فماذا كان الجواب؟ اطلاق الرصاص. قتلوا 21 نفر وجرحوا 300 نفر في ساعه واحده. ليش؟ لانهم ينظرون الى البشر على انهم احقر من الحمير. فرح اليهود بنظريه داروين وسحبوها وبداوا يمطون بها من كل جانب من اجل توافق اهواءهم ورغباتهم. فظهر لنا واحد خبيث اسمه فرويد. هذا فرويد عالم يهودي، طبيب نفسي يهودي، هذا انجز طبيب على وجه الارض. نظرية قائمة فسر، قال ما دام الإنسان حيوان أجل لحركة الحيوان هذه مقاصد وأهداف، ما هي؟ قال إن كل تحرك يتحرك به الإنسان فهو بدافع الغريزة الجنسية. حتى الطفل الصغير يرضع أمه وهو يتردد جنسيا، وإذا بكى وهو على ظهره ورفع رجوله فهي حركة جنسية، وإذا مص أصبعه فهي حركة جنسية، وإذا بلغ سنة من عمره فإنه يرى أبيه ويكرهه ويريد أن يمارس الحركة الجنسية مع أمه. فإذا كبر صار سنتين صار حقد عنده على أبوه، لأنه يرى أن أمه يجي أمه، يقول فيحقد على أبيه وينكسر عنده، لكنه يفاجئ أن أبوه كبير ويستطيع أن يضربه فتحصل عنده عقدة الحبس الجنسي. يقول ثم إذا كبر أراد أن يمارس الجنس مع أمه فيشوف أبوه يصرف عليه ويفضيله ويعطيه ودي مدرسة فيحصل عنده الضمير. يقول يأنبه ضمير أن كيف أبوك يصرف عليه وأنت تروح تبغى تسوي الجنس مع أمك. هذه نظرية الخبيث هذا فرويد. من قال لك هذا يا فرويد؟ من أجل النظرية اللي أعلان عن الله بعيد هذا؟ قال أجريت تجربة على قطيع من الثيران في مزرعة من المزارع. يقول فوجدت عجلا من العجول خرج من بقرة من الأبقار وكبر ويوم قدوا ثور جاء وطعن الثور أبوه وركب على أمه. يقول فالإنسان مثله. ومن قال لك أيها البعيد العذيران إلا بقر الله أكبر عليك؟ شوفوا كيف حيوانية الناس تأتي بهذا الجانب. ولذا إيش قال؟ قال ما في دين يحكم الغرائز ولا فيه قيم ولا مبادئ، اللي يحكم الغرائز الجنس، الجنس. وهذه أوسخ نظرية وتلقتها أوروبا بالقبول ونفذت. وطبعا لما نفذت تحللت الروابط ونزالت القيم ويعني أبيحت المحرمات وحصلت الإباحية الجنسية في دول أوروبا. الآن الإباحية الجنسية على أتمها، ما في شيء ممنوع، ولذا أحل الله بهم الدمار في الدنيا قبل الآخرة، وسلط الله عليهم جنديا من جنوده مجهولا صغيرا لا يرى بالعين المجردة وهو جندي الإيدز. سمعتم بالإيدز؟ هذا فيروس، ما هو حتى الجرثومة، فيروس ما يرى إلا بالمكبرات بالملايين. هذا جندي صغير الآن سلطه الله عليهم. وين كان هذا الإيدز؟ والإنسان موجود من زمان، ليه ما طلع له في ذا الزمان؟ جندي أرسله الله ليدمر البشر الآن. حتى قال رئيس وزير الصحة السويدي ورئيس الطبيب الأحمر في السويد يقول إن علينا أن نعيد النظر في ممارساتنا الجنسية بحيث يبقى لكل رجل سويدي امرأة واحدة سويدية. يعني إيش؟ يعني الإسلام. بس يقول ما يصلح يمارس الجنس مع كل واحدة، هذا سبب لنا هذا المرض وهذه المشكلة. عاشت أوروبا في بعد عن الله عز وجل وفي حيوانية وبهيمية ساقطة بأسباب نظرة فرويد التي بناها على نظرية داروين. جاء واحد ثاني اسمه دوركايم وقال إن الحتمية الجمعية وحتمية القطيع هي التي تحكم الناس، لا دين ولا مبادئ ولا أخلاق ولا قيم ولا تقاليد. إيش اللي يحكم الناس؟ كان اللي يتعرفون عليه الناس. ليش؟ قال إني أنظر إلى القطعان. يقول قطيع الغنم وهو يجي من المزرعه دائم في أول الغنم واحد كيس ولا خروف يروح أول قطيع. يقول إذا لف هو شمال كلها تلف وراه دون أن تسأل ليش لفيت شمال، كل روحها ماشية كلها وراه. إذا لف يمين كلها تلف وراه. يقول نظرت إلى سرد الطير في السماء الحمام وفي اول السلف واحد طاير لف شمال كلها لفت وراه الى السلفين كلها لفت وراه دون ان تفهم ليش. قال هذا نظام القطيع، ان القطيع يتبع قائده. يقول والبشر هم قطعان حيوانيه بشريه، فاي واحد يدعيهم ولا شيء وراه زين ولا شيء، المهم انهم وراه بس. هذه نظريه دوركايم سميها حتميه القطيع الجمعي، يعني ما اجتمع عليه الناس وساروا فيه هو الذي يسير بدون ان يكون دين ولا يكون رساله من الله ولا يكون تقليد. وجاء الثالث اليهودي الخبيث وهو ماركس. ماركس طبعا نادى بنظريته الفلسفيه الشيوعيه والتي افلست الحمد لله، وبدات اوروبا الشرقيه التي كانت فيها وروسيا ترفضها وتتمرد عليها وتنقضها لانها اثبتت الفشل لها في خلال التطبيق والواقع. هذا نادى بحتميه الماده، يقول ان الذي يحكم الناس المصلحه الماديه يعني الريال بس، ولهذا يقول لا اله والحياه ماده، الحياه ريال. لكن ما هو اللي خلق الانسان ماركس، ولا اللي خلق الانسان فرويد، ولا اللي خلق الانسان دوركايم ولا داروين. الذي خلق الانسان هو خالق الانسان، والذي انزل عليه هذا الدين وهذا الايمان كلباس مفصل عليه، يوم ان يلبس يعيش في سعاده ويوم ان يرفضه يعيش في شقاء. اجيبت البشريه وفق هذه النظريات الخبيثه على ان الانسان حيوان، وما دام حيوانا فلماذا يكون له دين؟ ولماذا يتميز عن الحيوانات بدين؟ نظروا الى البقر واذا بها ما لها دين، والى الكلاب والى ما لها دين، والى الخنازير والى ما لها دين، والى جميع الحيوانات في حدائق الحيوانات ما لها دين. قالوا وانت واحد منها ليش تزيد في دين؟ ليش شد انت عن الحيوانات؟ ما انت واحد من الحيوانات. فعاش البشر بلا دين حياة الحيوان الذي قال الله في القرآن فيه والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. هذا كلام الله عز وجل. والنار مثوى لهم. قدمت هذه النظريات للبشر ففهموها على انها دينا وانها هي المبدا السعيد في الحياه، فعاشوا حياه الحيوان والعياذ بالله. ويوم يكون الانسان حيوانا فلا مكان للعقيده ولا مكان للقيم ولا مكان للمبادئ، لان هذه الاشياء لا مكان لها في عالم الحيوانات، وما الانسان الا واحد من قطع الحيوانات. يوم يكون الانسان حيوانا فلا معنى للخطا والصواب في حياه الناس، ما فيش خطا، كل شيء صواب عند الناس. الان في اوروبا كل شيء صح، حتى ان مجلس العموم البريطاني اباح ان ينكح الرجل الرجل. تعلمون هذا ولا لا؟ نعم، اقترع على هذا مجلس العموم، ومن اغلبيه وافق مجلس العموم على انه يجوز للرجل ان يتزوج الرجل من عند القاضي. واصبح الان واحد يجيب له واحد منه يقول اعبدني عليه ويقول يجيب معه صك وياخذه في يده مرته. ليش؟ لان ما في خطا ولا صواب، ما في شريعه تحكم. ايش اللي يحكم؟ ان الناس رضيوا هذا الشيء. نظام القطيع، قطيع مجلس العموم قال هذا طيب قالوا طيب. ما فيش، ما الذي يحكم الخطا والصواب في عالم البشر وفي سلوك الناس؟ المشرع وهو الله الذي يعلم مصلحة البشر ويعرف مضرة البشر، فيحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وينهاهم عن الشرور ويأمرهم بالخيرات. ليش؟ يعلم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يعلم ما في مصلحته. ينهاك الله عن النظر إلى الحرام، أنت عينك تبغى تطالب الحرام، لكن الله ينهاك عن النظر إلى الحرام لعلم الله بالضرر المتحقق من نظرك إلى الحرام. ولهذا يقول الله عز وجل هو أزكى أو ذلك أزكى. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ليش؟ قال ذلك أزكى لهم. كيف أزكى؟ نعم أزكى، أنا شوف اللي يعيش بغير نظر والله إنه يعيش في أحسن راحة قلبية، ما يشوف شيء، وإذا شاف شيء قبره خرج الله شاف، لكن يروح بيته يشوف زوجته أمامه. لكن ذاك اللي ما يغض بصره قلبه يتقطع على كل ما يراه، إنه يرى شيء ما يقدر عليه ولا يصبر عنه. يقول وأنت إذا أطلقت طرفك رائدا لقلبك أتعبت المناظر رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صادر. في شيء ما تقدر عليه ولا تصبر عليه ليش تطالع فيه؟ لكن رب العالمين يقول لك أولا تنتبه خلاص فتروح بيتك مرتاح، لكن يوم أن تنظر وتشوف تروح خلفك وهو متكفر، ذلك أزكى لك. وكثير من الناس الآن يعيش في عذاب بالنظر، ولو أنه أطاع الله وغض بصره فإنه بهذا يحقق لنفسه راحة نفسية وجد فيها إيمانا. يقول عليه الصلاة والسلام: من غض بصره احتسابا لوجه الله أبدله الله بإيمان يجد حلاوته إلى يوم يلقاه. لأنك لا يمكن أن تغض بصرك إلا خوفا من الله، ما في أحد يستطيع يتحكم في عينك ويعرف من أنت طالع إلا ربي. بإمكانك تطالع في درة، وإذا قال لك واحد ليش تطالع يقول إن عيني في العمارة اللي وراها يا شيخ، لكن ربي يعرف وين هي عينك طالع. الله يقول: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فالذي أجابوا على أن هذا الإنسان حيوانا قالوا: لا دين ولا مكان للأخلاق ولا مكان للخطأ ولا الصواب. وهكذا كانت هذه النظرية اللعينة، نظرية داروين، يعني قنبلة في عقائد البشر، نسفت ما معهم من الدين والقيم والمبادئ، وحولت الإنسان من إنسانيته المكرمة إلى الحيوانية الهابطة، فعاش الناس حياة الحيوان الذين لا يحسدون عليها في هذا الزمان. صحيح أنهم طوروا المادة وفجروا الذرة وسبحوا في الفضاء وغاصوا في الماء، لكن في الجانب المادي، أما جانب القيم، جانب الأخلاق، جانب المبادئ، فإنهم في الحضيض، لدرجة أن واحد من العلماء يقول زرت بعض البلدان الغربية، يقول: فوجدت فيها كل شيء إلا الإنسان ما رأيته. يقول: ما رأيت الإنسان بإنسانيته، بمفاهيمه، بمبادئه، بقيمه، بأخلاقياته. رأيت نسخا يمشي على قدمين بيده كلب، ما أدري الكلب أوفى أو هو أوفى من كلب. ليش؟ لأنهم يعيشون حياة بهيمية لا قيمة فيها للحياة الإيمانية، ونحن لا نحسدهم عليها. إذا عرفنا هذا أيها الأخوة استطعنا أن نجيب على السؤال الأول: هل الإيمان ضروري للإنسان حتى يعيش حياة سعيدة، أم أنه يمكن أن يعيش بغير إيمان؟ والجواب أنه لا يمكن للإنسان أن يعيش حياة الإنسانية المكرمة، حياة السعادة، حياة الرقي، حياة الأمن، إلا في ظل الإيمان بالله. ويوم أن يتجرد من الإيمان يعيش حياة البهيمية، حياة العذاب، حياة الشقاء. يقول الله عز وجل في هذا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا كلام الله يا أخوان، معيشة ضنكا ضنكا. ولو كانت مهما كنت، والله لو انت طلعت احدث الموديلات ولفت ملايين الريالات وتزوجت باجمل الزوجات وسكنت اربع عمارات وكنت في اعلى المراسم الرتب، لكن ما في دين. فإن له معيشة ضنكا، هذا الفطور في الدنيا. وإذا مات قال: ونحشره يوم القيامة أعمى، قال: رب بما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. يحشره الله يوم القيامة أعمى بصر وأعمى بصيرة. في الدنيا كان أعمى بصيرة ومفتح بصر، فلم ينظر لبصره ولا لبصيرته في دين الله، فحشره الله أعمى البصر والبصيرة، وأمره أن يسير على الصراط. وقد كنت بصيرا، قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الجزاء من جنس العمل، من نسي الله لا نسيه الله هناك، ومن تعامى على الدين هنا أعماه الله بصيرته هناك. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. ويقول عز وجل في أهل الإيمان الذين خلف الله في قلوبهم بالإيمان: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ما قال أنا بالمال تطمئن القلوب، لا، تطمئن الجيوب. صحيح بالمال تنتبه جيوبك، ولا قال بذكر الله تطمئن البطون، ما الطعام تطمئن البطون وتنجبه، ولا قال بذكر الله ما تطمئن إلا القلوب وبذكر الله بس، بالزواج تطمئن الفروج، بالمناصب تطمئن الدنيا وترتفع القدر في الدنيا، لكن القلب ايش تطمئن قلبك به؟ دخلنا بسكان خاصة ولا ترقد في غربة نوم الحالة ولا تفكر في زوال الحالة؟ ما في ما في طعام له إلا ذكر الله، إلا دين الله، إلا الإيمان بالله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وإذا ما اطمأن قلبك فكيف تكون حياتك؟ هب أنك تمتعت بكل متاع الدنيا لكن قلبك ما هو مطمئن، هل هذا متاع؟ هب أنك فاتك كل جبر الدنيا وقلبك ساكن ومطمئن، هذا هو المتاع. الآن العالم الآن في ظل المادة وفي البعد عن الدين حصل ضغط، ضغط قوي، ضغطت الحياة المادية على النفس البشرية حتى فجرتها من الداخل وتمزقت وتمزعت، وتخلص الناس من الحياة بالانتحار. الآن آلاف البشر في أوروبا يموتون ينتحرون، واللي ما انتحر ينتحر بالمخدرات. ليش الناس يتعاطون المخدرات هناك إلا هروبا من الواقع المدينة الذي يعيشون فيه؟ إذا أنت في مكان طيب ليش تهرب منه؟ أبدا لا يهرب الواحد من مكان له سيء، فهم يهربون من حياتهم البعيدة عن الإيمان إلى حياة يغيبون فيها عقولهم بالخمور والمخدرات والألعاب والسير والسحر والتمثيليات والمسلسلات والأفلام. ليش؟ يبغى يغيب وقته بسرعة، يبغى تمر عليه الزمان الأزمنة والأوقات حتى يخلص ما فيه العذاب الداخلي هنا. ليش؟ ما وجد الإيمان. لكن المؤمن اطمأن قلبه بذكر الله، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ويوم أن يسكن قلبك إلى ذكر الله وتطمئن نفسك على دين الله يحصل لك الأمن والأمان والراحة والإطمئنان، ويحصل لك أيضا الفرح بما أمامك من المستقبل الذي ينتظرك. فإن نتائج الإيمان والدين تحصل للإنسان في الدنيا وفي الآخرة. من الناس من يتصور أن آثار الدين فقط في الآخرة، أنا أهتدي أنا ألتزم علشان الجنة، وينسى أن آثار الدين تأتي في الدنيا قبل الآخرة. في الدنيا الأمن والطمأنينة والراحة وهدوء البال، وفي الآخرة الجنة، وأن عقوبة المعاصي والكفر تأتي في الدنيا قبل الآخرة. يقول أحد السلف يقول والله لو يعلم أهل الجاه والسلطان ما نحن فيه من السعادة لجالدون عليها بالسيوف. والآخر يقول مساكين أهل هذه الدنيا جاءوا إليها وخرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل وما أطيب ما فيها؟ قال التلذذ بطاعة الله عز وجل. هذه في الدنيا طيب، وفي الآخرة؟ الآخرة هناك الحياة، ليس في الدنيا هذه بالنسبة للآخرة إلا كقطرة من بحر. ورد الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم إصبعه في اليمن ثم ينزعها فلينظر بما ترجع. البحر جنبكم هنا، إذا جيت على طرف الخليج وأدخلت إصبعك في البحر ثم رجعتها كم تطلع إصبع؟ قطرة، قطرتين، ثلاث، أربع، عشر. هذه الدنيا، والآخرة ويلي اللي وراها من الماء كم وراها؟ الخليج بس طالع من خريطة، شوف الخليج خط بس طالع في البحر العربي اللي تحت، وطالع في البحر الاحمر والبحر الابيض، وطالع في المحيط الهادي والمحيط الاطلسي والمحيط الهندي والمحيط المتجمد الشمالي والمحيط المتجمد الجنوبي. ثلاث اخماس الارض ماء، هذه نسبه الدنيا قطرات الى ذيك، هذه في الاخره. فتضيع سعاده الاخره من اجل شهوه عاجله في هذه القطرات الضعيفه. ولما يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، الله يقول وأنذرهم يوم الحسرة، لأن القلوب تتقطع ألما وحسرات على ما فاتها من رضا الله. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. يوم القيامة يوم يموت الإنسان يصبح سمعه دقيق وبصرة حديث ويرى كل شيء لكن ما ينفع. يقول الله عز وجل أسمع بهم وأبصر، يعني صيغة تعجب هنا، أسمع به فلان أسمع به يعني ما أسمعه، أبصر به يعني ما أبصره. يوم القيامة يقول الله أسمع بهم، ما أسمعهم لنداءات يوم القيامة، ما أبصرهم لأحداث يوم القيامة. يقول لهم ربنا أبصرنا وسمعنا، يقول شفنا وسمعنا، خلاص فرجعنا نعمل صالحا إنا الآن موقنون، لكن ما ينفع ما ينفع. يقول الله فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديث، يرى المسألة عيانا فيطلب الرجعة ولكن لا يجاب عليها. آثار الإيمان يا أخي يا عبد الله، آثار قوة الروح، قوة اليقين على الله، تكسبك السعادة والعزة في الدنيا وتكسبك عند الموت في أول مرحلة من مراحل الآخرة، أن الله عز وجل يثبتك يطمئنك وأنت جالس بيت أهلك. ورد في الحديث إن المؤمن ليرى منزله من الجنة ومن النار وهو في بيت أهله. وفي الحديث الآخر تقول يقول عليه الصلاة والسلام من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة يا رسول الله كلنا يكره الموت هو هذا؟ قال لا، إن المؤمن إذا كان في بيته رأى منزله من الجنة وهو في بيت أهله فيحب لقاء الله، فيحب الله لقاءه. وإن الفاجر إذا كان عند الموت يرى منزله من النار وهو بعد البيت على فراشه اللي يشوف الكرسي حقه محجول في جهنم فيكره لقاء الله. من اللي يبغى يدخل النار؟ من اللي يبغى يدخل السجن بالعذاب؟ فيكره لقاء الله، فيكره الله لقاءه لكنه رايح إليه. عند ساعات الحرج، ساعات الانتقال من الدنيا إلى الآخرة، تنكشف الحجب وتزول الحواجز ويرى الإنسان بعين بصره وبصيرته الآخرة، ويقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فتقول الملائكة كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. في تلك اللحظات قوة الإيمان، قوة الجسد خلاص انتهت، ما تنفع أصلا استفيكما، لكن قوة الإيمان في تلك اللحظات تتعرف عليه ويأتيك إيمانك فيثبتك الله. كما قال الله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قالوا ربنا الله بالإيمان ثم استقاموا بالعمل، تتنزل عليهم الملائكة يعني عند الموت ألا تخافوا يعني ما أمامكم ولا تحزنوا على ما وراءكم، ألا تخافوا ولا تحزنوا نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. هذا عند الموت، ويأتي نداء الرب إلى عند النفس الطيبة التي طابت بذكر الله وبدين الله، فتقول لها الملائكة يا أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب اخرجي إلى روح وريحان وإلى رب غير غضبان. اللهم إنا نسألك من فضلك يا مولانا. ما أعظم هذا النداء يا أخي يوم يقال لك هذا الكلام. وطبعا الطيب هذا اكتسبته من هنا، لأن الطيب طيب في كل التصرفات، إذا طاب قلب المؤمن طابت كل حياته، يطيب عينه فلا تنظر في حرام، وتطيب أذنه فلا تسمع حرام، وتطيب يده فلا يمدها إلى حرام، ويطيب لسانه فلا يتكلم بها في حرام، ويطيب فرجه فلا يقع به في حرام، وتطيب رجله فلا تحمله إلى حرام، ويطيب قلبه فلا يفكر به في حرام، وتطيب كل شيء في حياته، يطيب سلوكه، يطيب وجهه، يطيب ثيابه، تطيب سيارته، تطيب زوجته، تطيب أولاده، تطيب بيته، تطيب عمله، يطيب شارعه، كله طيب. ليش؟ صبغ نفسه بالإيمان. من يوم شوف أشوف الدين فيه معه، هذا هو الطيب. فيقول الله يا أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب اخرجي إلى روح وريحان وإلى رب غير غضبان. ويقول الله للملائكة قولي يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي، المطمئنة التي اطمأنت وسكنت وثبتت على دين الله، ارجعي كأنها كانت في رحلة عمل والآن ترجع عشان تستلم المصاريف السفرية والانتدابات من رب البرية، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، راضية في حداثها، مرضية عنها من قبل خالقها وبارئها، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هذا عند الموت بس، هذا المقدمات، هذه والله الحال هذا عيد. وبعدين في القبر حينما يوضع الناس في قبورهم ونحن منهم وما ندري متى يكون، يمكن الليل ولا بكرة ولا بعد سنة ولا بعد سنتين ما ندري، هناك يحصل نقاش وسؤال وامتحان أول. هذا الدور الأول من امتحانات الآخرة. وأسئلة ثلاثة: من ربك؟ ما دينك؟ ومن نبيك؟ لكن سهلة في الآن وصعبة هناك، لأن الأجوبة ما هي بالتخشيش ولا باللسان. اليوم نحكم على أفواههم، لا يتكلم اللسان، اللي يتكلم الجوارح، يتكلم القلوب، يتكلم الأعمال، وتكلمنا أيديهم، وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. هناك يقال للمؤمن: من ربك؟ فيقول: ربي الله. وما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. ومن نبيك؟ فيقول: نبي محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا الله ثبته؟ لأنه ثابت من هنا. قال الله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. فين؟ في الحياة الدنيا. هنا اثبت، هنا يثبت، هناك تزيغ، هنا تزيغ، هناك امسك الحبل من أوله، امسك الطريق من أولها، الطريق من هنا، احجز من هنا. لكن تبقى الظال وشارد عن الله ثم تموت من رجعوني، ما علي يرجعك ربي، هذا لعب ما يصلح. فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أما والعياذ بالله العمي الحيوانيون الذين عاشوا حياة البهائم، فإنهم هناك لا يعرفون الله. من ربك؟ يقول: ها ها. ما دينك؟ ها ها. من الزاعم من النوم؟ ايش نبيك؟ ها لا أدري. فيقال له: لا دريت ولا تليت، يعني جعلك ما تدري. ثم يعذب ويأتيه عمله إن كان مؤمنا على أحسن هيئة وشكل، فيقول له: أبشر بالذي يسرك. فيقول: من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالخير. قال: أنا عملك الصالح، حفظتني حفظك الله. وطبعا العمل الصالح إذا حفظته يحفظك. سواء الآن كيف سلوك الطيب، كل عمل قيمة له وزن، صلاة وصيام وحج وبر وأمر ونهي وطاعة وإحسان، صدقات، ذكر، قرآن، علم، دعوة، كل هذا عمل صالح. لكن الفاسد وش معناه في العمل؟ عمله كله الدنيا وكله فساد، كله والعياذ بالله خبث فيه خبث. فكيف يجد عند الله عز وجل عملا صالحا وهو ما عمله وهو من هنا؟ حفظتني حفظك الله. فينام كما ينام الحريص فترة البرزخ إلى أن يعذب الله بقيام الناس من القبورين، فيحشر إلى الجنة، وتمر يعني به مراحل أطوار يوم القيامة كأسهل ما تكون. يمر على الصراط كالبرق الخاطف، ويشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم شربة لا يظمى بعدها أبدا. والحوض قد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وكيزانه يعني آنيته عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة واحدة لم يظمى بعدها أبدا. يعني تقع الظماء عند حوض النبي، ما عثمنا بعدها مرة. نعم. وبعدين تأخذ كتابك بيمينك لأنك من أهل اليمين، وتمشي في اليمين، وتمسك خط أهل اليمين، ما تعرف الغلط ولا تعرف تعرف في الطريق ولا تعرف الشمال، إنما ماشي مع أولياء الرحمن. وبعدين توزن أعمالك وإنابلك ملك ميزان، وأفقل ميزانك لك وزن عند الله. أما أولئك فلا وزن له، قال الله: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وبعدين بعد ما تتجاوز هذه الامتحانات يقال لك في النهاية: ادخلوا الجنة، تفضل ادخلوا الجنة، أنتم وأزواجكم تحضرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. نسأل الله جميعا من فضله. أما أولئك الذين غفلوا عن الله وعاشوا حياتهم والعياذ بالله في البعد عن الله، فهؤلاء عند الموت تنشف لهم الحجب وتزول عنهم الأغطية، ويرون الحقائق كما هي على حقيقتها، فيندمون وتتقطع قلوبهم حسرات وندمات، ويقولون: ربنا أرجعنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فيقول الله لهم: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، وجاءكم النذير، فذوقوا فما للظالمين من نصير. وبعدين ينتقون لهم الملائكة: يا أيتها الروح الخبيثة، كانت في الجسد الخبيث، اخرجي الى سخط من الله وغضب. وانتم ترون هذا في الانسان البعيد عن الله كيف الخبث ينزل في كل شيء، كل شيء خبيث فيه، حتى لسانه خبيث، عينه تقع في الخبيث، اذنه تسمع الخبيث، يقع في الخبيث، يمشي في الخبث. واذا فرض انه جاء مره في مجتمع نظيف يضيق يزهق، لان الجرثومه والجراثيم لا تعيش في الاماكن الطاهره والمعقمه، ما تعيش الا في المكان الموبوء في الأماكن الكبيرة. المجتمع الطاهر النظيف يعيش فيه المؤمن كأسعد ما يكون. أما المجتمع الطاهر النظيف إذا جاء فيه منافق يضيق منه، يقول إيش هذا، إيش بالناس كذا، ما فيه زنا، ما فيه خمور، ما فيه فجور، ما فيه يعني تمرد، إيش هذا، كيف تعيشون على هذا الأمر؟ ليش هذا أبو جعران ما يبغى يعيش الطهارة، يبغى من المجتمع وجثوته والعياذ بالله، يريد مستنقع الآسل، يريد خلاراته يتربخ فيها، فهذا خبيث. وهذا يوم يموت تقول له الملائكة يا أيها الروح الخبيثة كانت في الجسد الخبيث اخرجي إلى روح، اخرجي إلى سخط الله وغضبه. فتخرج روحه وبعدين يحصل لها سؤال في القبر، من ربك وما دينك وما نبيك، فلا يجيب ويأتيه عمله على أخس شكل والعياذ بالله. وش عمله؟ يتجمع الخبث كله، الربا والزنا والغنى والفجور وايمان الزور كلها تجي سواء، ويأتيه على أخس شكل ويقول له أبشر بالذي يسوءك، قال من أنت فوجهك الذي يأتي بالشر، قال أنا عملك السيء ضيعتني ضيعك الله. ثم يعذب في القبر فترة البرزخ إلى أن يقوم اليوم القيامة، ويقوم من قبره مذهولا خائفا وجلا، تغشاه الذلة، تغشاه المهانة، يرد على مراحل القيامة فيسقط عند كل مرحلة، يمر على الصراط فيسقط، ويرد الحوض فيطرد، ويوزن فيخف، ويأخذ كتبه بشماله يبغاها بيمينه فلا يأخذها ويأخذها بشماله، ثم بعد ذلك يسحب في النار على وجهه. يقول الله عز وجل يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. هذه أيها الإخوة آثار قوة الروح، وتلك آثار قوة الجسد، ونحن مأمورون بالأخذ بالقوتين مع التغليب والتركيز على جانب قوة الروح، فإن قوة الجسد تنفعنا في الدنيا، أما قوة الروح فتنفعنا في الدنيا وتنفعنا في الموت وتنفعنا في القبر وتنفعنا في الحشر وتنفعنا إلى أن ندخل الجنة. فلنركز أيها الإخوة على هذا الجانب. طيب كيف؟ قد يقول قائل قوة الجسد معروفة، إني آكل طعام نظيف وأريح الجسد وأريضه ورياضه وحركة، نقول طيب. لكن قوة الروح، نعم قوة الروح، كما تأكل لجسدك طعاما نظيفا يجب أن تقدم لروحك طعاما نظيفا، مثل ما تحمي جسدك، لو وجدت برتقال فيه فساد ما أكلت البرتقالة، تفاحة فيها عظم ما تأكلها، لحمة فيها سوس وجود ما تأكلها، لبن من تي وجد ما تأكله، إذا أكلتها الربا هدمها، إذا قدمت لها المعاصي دمرتها. روحك هذه تحتاج إلى حماية من الخبائث، وتحتاج إلى تقوية، مثل ما تقوي جسدك بالحركة والسير والرياضة تقوي روحك أيضا بالطاعة، بالطاعة بقراءة القرآن، وهو أهم ما نوصي به عباد الله، أهم ما نوصي به الناس تلاوة كتاب الله، فإن كل ضلال وكل فساد سببه البعد عن الله، الغفلة عن الله. اكثر من الناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم معجز إلا استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم. فتقرأ القرآن وتجعل لك له وردا يوميا منه، وتقرأ السنة وتحافظ على الصلوات الخمس من مساجدها في بيوت الله، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تصوم رمضان، تحج البيت، تعتمر، تحب في الله، تبغض في الله، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر، تطيع والديك، تبرهم، تبر رحمك، تحسن لجيرانك، هكذا مع حفظك بالجوانب الأخرى وهي المعاصي، يعني حماية وبناء. فإذا حميت دينك وبنيته كنت بذلك قويا جسدي وقويا روحي، وبعد ذلك تعيش حياة الكرامة وحياة العزة، ويوم تموت تلقى الله عز وجل وأنت قويا صحيحا سليما، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. شوفوا كيف ذكر الله عز وجل أنه اللي ينفع بالآخرة ما هو الجسد، اللي ينفع القلب، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللي يموت وقلبه سليم يدخل الجنة لأنها دار السالمين، والذي يموت وقلبه مريض لا بد من تصفية وتطهيره في النار في المستشفى، الذي علاجه النار يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وأزلفت الجنة للمتقين، وبرزت الجحيم للغاوين، فكبكبوا فيها هو الغاوون وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين، إذ نسويكم برب العالمين، وما أضلنا إلا المجرمون، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يرزقنا إيمانا يقينيا وعملا صالحا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يحمينا من المعاصي والذنوب والشرور والآثام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسوف نستمع الآن للأذان، وبعد الأذان نجيب على بعض الأسئلة باختصار، ثم نصلي وننصرف إن شاء الله.
جزا الله الشيخ خير الجزاء على هذه الحارة القيمة. نرجو من إخوان الجنود حتى يتمكن الشيخ من الإدارة. نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وفضله أن يجعلنا ممن يستمعون قولك يتبعون أحسن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هناك أسئلة وردت على صنفين: صنف متعلق بالأحكام الفقهية والعقدية، وصنف آخر متعلق بالموضوع وما فيه. وقد جاء عتاب بأن الأسئلة لا تسأل كلها، ولو سألنا الأسئلة كلها لما كفي الوقت لفضيلة الشيخ أن يجيب عن هذه. هذا السؤال يقول: كيف يثبت الإنسان قوي الإيمان، وكيف يثبت خاشعا في صلاته؟ جزاكم الله خيرا.
كما ذكر الأخ محمد أنه ليس بالإمكان الإجابة على كل سؤال، ولكن يجاب على ما يسمح به الوقت، والذي لا يجاب له على سؤال فعليه أن يكرر السؤال مرة أخرى للعلماء في المنطقة، أو يتصل بالتليفون لمن يريد أن يسأل. لا يكتفي الواحد بس أن يكتب ورقة ويقول خلاص إن جاني جواب الحمد لله، والناس منهم ما يهمني. مثل واحد راح يصلي في المسجد يدق هلال المسجد هنا ثم يعود قال منك المسجد ما يهمني ولا أطبها. لا، لا بد أن تبحث عن دينك وأن تسأل، لأن الله أمر وقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذه ظاهرة صحية، يعني نحن نفرح بها حينما نجد إخواننا يسألون عن دينهم، هذا شيء يدل على حياة في قلوبهم والحمد لله. السؤال يقول: كيف يصبح الإنسان قوي الإيمان؟ الإيمان في معتقد أهل السنة والجماعة قول باللسان واعتقاد بالجنان وتطبيق وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعات وينقص بالعصيان. فإذا أردت أن يزيد إيمانك فزود بالطاعات، زود في قيام الليل، زود في صيامك، زود في قراءة القرآن، زود في الأذكار الصباح والمساء وأذكار الأحوال والمناسبات، زود في برك، زود في جهدك وجهادك لخدمة دينك ودعوتك، زود في العمل الصالح، كثر. فإن العلماء يقولون إن شجرة الإيمان شبيهة بالشجرة، كلما زادت العناية بها كلما زادت الثمرة، وأن المعاصي تحرق شجرة الإيمان كما تحرق النار شجرة الدنيا. إذا عندك شجرة تعطيها السماد والماء تخضر وتثمر، إذا أعطيتها الغاز والبنزين احترقت. وكذلك أنت إذا أردت أن يزيد إيمانك زود العمل الصالح وتب إلى الله من الذنوب والمعاصي. أما الشق الثاني من السؤال وهو قول الأخ الكريم: كيف أصبح خاشعا في صلاتي؟ الخشوع في الصلاة مهم جدا وعليه المعول في القبول، فإنه لا يكسب للعبد من صلاته إلا ما حضر فيها قلبه. صليت 4 ركعات حضر قلبك في ثنتين سجل ثنتين، وثنتين ما لك منها شيء. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: يكسب للعبد من صلاته 10، 9، 8، 7، بعضهم ما يكسب له شيء من صلاته. فأنت حاول واجتهد أن تخشع في صلاتك، واعرف أن وقفت في معركة مع الشيطان، وأن المعركة هذه مدتها 10 دقائق،
والشيطان يجي ياخذ منك عشان تدارك ثم يخليك بعدها الى الفجر. لكن قل يا شيطان لا والله ما تلعب عليك عشر دقائق واربط نفسي ثم وسوس بعد العشاء الى الفجر. لكن شوف الوسواس ما يجي الا بالصلاه. اذا اردت تتعشى الان ورحت السمرة امامك هل يجيك وسواس؟ فكر في غير الرز واللحم والعشاء ابدا. لكن قل صلي يجيك الوسواس. ليش؟ صلاه لي. الشيطان عدو يريد ان يسرقك وان يسرق قلبك وان يخليك تقوم وتبعد وتبقى ترفع وتسكت وانت مالك منها شيء. ولهذا ورد في بعض الاثار ان الشيطان يحرص على الا تصلي، فاذا ابيت الا ان تصلي وقف على راسك عند الباب وقال لك وانت تدخل المسجد والله لاخرجنك منها مثل ما ادخلتك. يقول انت مش مشاهد، ما انت مثل ربعي اللي قاعدين في البهائم وجلسوا عند الجوال على الافلام ويتابعون الاحداث والمباريات. اما انت لا حليج انت لكن اوريك شغلك. فاذا دخلت من هناك حلف انه يضيعك من صلاتك فيدخل معك في صلاتك، يذكرك العشاء ويذكرك الزوجه ويذكرك المشاكل ويذكرك العمارات ويذكرك التجارات ويذكرك كل شيء، اي شيء تبغاه يذكرك به الصلاه. ثم اذا غلست نفسك واذا بك لا صليت ولا ذكرت شيء. فعليك يا اخي ان تجنب نفسك لمحاربه هذا العدو وعلى المجاهده له. وهي شرعت التكبيرات اول شيء لما تبدا بالصلاه تقول الله اكبر، هذه مدفع ضد الشيطان. تنظر الى الارض بعدين سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك ثم تدعو. بعدين تقول اعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم، هذه استعاذه. ثم تقرا الفاتحه ثم تقرا سوره ثم تقول الله اكبر، هذه مدفع ثاني. سمع الله لمن حمده، الله اكبر، هذه مقرعه فوق راسه. لكن بعض الناس يضرب بالمدفع لكن ما يصير، يضرب مورفه. واحد يصلي جنبي مره من المرات وهو يقرا وهو قايم يقول التحيات لله وصلاته طيبه، ما ترى وينه هو قايم ولا قاعد، نظرا لعدم خشوع قلبه ايها الاخوه. فلا بد ان تعرف انك في حرب مع الشيطان فلا توسوس في الصلاه. طيب كيف؟ طبعا ما استطيع اجيب على هذا، لكن في شريط ما ادري وصلكم في الشرقية او لا، اسمه رسالة الى المصلي. ايوه هذا موجود في المحلات عمل التسجيلات، وهو عبارة عن مجموع كلام لأخت لنا في الله وللشيخ ابن القيم رحمه الله وللإمام الأجري في كتاب الخشوع بالصلاة ومجموعة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. جمعت هذا كله في محاضرة وألقيت درس في أبها بعنوان رسالة الى المصلي، وذكرت فيه ان الذي يريد ان يخشع في صلاته لا بد له من امور، امور قبل الصلاة وامور اثناء الصلاة وامور بعد الصلاة. قبل الصلاة اشياء لا بد تجيبها، اذا ما جبتها ما خشعت، واثناء الصلاة اشياء وبعد الصلاة اشياء، اذا انك راعيتها فان الله سيعينك باذن الله عز وجل على ان تفعل. وبعدين سينال منك الشيطان رغم كل اجتهاد سوف ياخذ منك. لكن فرق بين من ياخذ من الشيطان شيء وبين من ياخذ من الشيطان كل شيء. كثير من البشر الان يصلوا معنا المغرب سمعوا قراءه الشيخ، لو سوينا امتحان الان ماذا قرا الامام في الركعه الاولى والركعه الثانيه؟ من يعرف؟ الذي لا احد يجي، لا خلوا هذول بين الله هنا، لان يمكن ان اعرف ومعاويين الشر فخلوها بيننا وبين الله. الذي يعرف ايش قرا الامام هذا صلى، والذي ما عرف ايش رايكم؟ لو سألنا العمود هذا اللي فيه الساعة وقلنا يا عمود يا مسلح ماذا قرأ الإمام؟ هل سيجيب؟ ما يدري. وإذا جبنا واحد من المصلين من العمود لكن عمود متحرك يمشي على رجليه وقلنا له ماذا قرأ الإمام؟ قال ما أدري. أجل ما الفرق بين العمودين؟ العمود لا أحسن لأن 40 ساعة يصلي وذاك 10 دقائق وما حفظها. فنقول يا إخواننا الله الله في صلاتك، اخشع بعدين الله يحفظ، اخشع في صلاتك واحضر قلبك ثم وسوس بعدين. اذا غلبت معك الحمد لله نغلب الصلاه الان الساعه 7 يمكن كذا ولا لا؟ نغلب 7 ونبدا الفجر متى؟ 4، من 7 الى 4 كم؟ 9 ساعات. ابعد ما في راسك من المشاوير كلها، ثم تعال صلاه الفجر وارصد 10 دقائق، ثم اجلس من الفجر الى الظهر كم الصلاه؟ 10 دقائق بين كل صلاة وصلاة، 5 ساعات 9 ساعات 6 ساعات. وبالرغم من هذا يسرق الشيطان صلاتنا. إذا سرق الشيطان صلاتك فقد سرق عليك أثمن ما تملك. نعم، لأن الصلاة كما يقول العلماء ذات 3 أقسام: هيكل، هيكل عام، وروح، وأثر. الهيكل العام الممثل عنه في كتب الفقه أركان الصلاة، واجبات الصلاة، شروط الصلاة، سنن الصلاة، مستحبات الصلاة، هاي اسمها الهيكل العام. والروح شو؟ خشوع. إذا جبنا الهيكل حق الإنسان لكن ما في روح، هل نجيبه؟
لا.
الروح الكلام. والأثر، الأثر هو أثر الصلاة في سلوكك، أثر الصلاة في حياتك. هل تنهاك صلاتك عن المعشاء؟ هل هناك علاقة وتلازم بين عبادتك ومعاملاتك؟ أم أن البعيد يصلي لكنه حيدار في الدكان وينظر بالحرام للشارع ما خرج، عاد عند الباب الجهاد مرة قال كده بعيونه، هو كان قبل شوي يقول إياك نعبد وإياك نستعين، ويركب سيارته ويشغل الأسطوانة ولا الشريط على الأغاني، وين إياك نعبد وإياك نستعين؟ ويروح يمر يمكن يرابي، يمكن يروح على الحرام. لابد أن يكون لهذه الصلاة أثر في تحديد سلوكك وتجاهه، لأن الله يقول إن الصلاة إيش؟ تنهى عن الفحشاء والمنكر. نعم.
يقول السائل: ما هي وصيتكم للشباب المتجه الديني القادم عليه في ظل هذه الاحداث والفتن التي تجري؟
وصيتي لنفسي اولا والى الشباب والى كل مسلم الاعتصام بكتاب الله، لانه من يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. والله يقول في الحديث القدسي: وعزتي وجلالي ما اعتصم عبد من عباده بي فكادت السماوات والارض الا جعلت له منها مخرجا. وعزتي وجلالي ما اعتصم عبد من عبادي بمخلوق دوني الا قطعت عنه اسباب السماء واسحت الارض من تحت قدميه ثم لا ابالي في اي واد الهلك. فالعصمه بالله، العصمه بكتاب الله، العصمه بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمؤمن مؤمن اكتب سالم ولده في البحر، هذا مؤمن ما يحتاج الله، لو عاش وقت اي بيئه او باي مكان ان ايمانه يحميه. والفاجر فاجر حتى في عهد النبوه، كان في منافقين وفي كفار. فنقول لاخواننا: تمسكوا بطاعه الله واقبلوا عليها، وتمسكوا بكتاب الله وبسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانكم بهذا تنجون، لانها سفينه النجاه، من ركبها فقد نجا ومن تحلى عنها فقد هلك. نعم.
الثبات
على الدين والتمسك بأوامر الله من كل ترضيه. من أهم الأشياء التي تثبت على دين الله أولا تلاوة القرآن الكريم، لأن الله يقول: وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. قال الله: كذلك لنثبت به فؤادك. وما عرفنا أن أحدا اعتصم بالقرآن وتلا القرآن وتدبر القرآن والله أضل. من يضل؟ اللي يهجر القرآن، اللي يهجر القرآن تلاوته أو يهجره عمل أو يهجره تدبر أو يهجره احتكاما أو يهجره استشفاء يظله الله. لأن جاء في الحديث، حديث الترمذي، حديث الأعور عن علي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قال: إنها ستكون فتنة. قلت: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه خبر ما بينكم، خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبال قسمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن هدع إليه هدي إلى صراط مستقيم. ألزم القرآن الكريم، فاستمسك. الله يقول: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك لسوف تسألون. فاقرأ القرآن باستمرار، خل المصحف في جيبك، خل معك في السيارة، خل معك في المكتب، خل معك عند سرير نومك، وكل ما وجدت فرصة من الفرص فاقرأ القرآن وتدبر. طبعا قراءة التدبر، لأن الله يقول: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ويقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذا أول مثبت. المثبت الثاني فعل الأمر وترك النهي، وفي هذا يقول الله عز وجل: ولو انهم فعلوا ما يوعظون به ايش لكان خيرا لهم واشد تثبيتا. اشد هنا افعل التفضيل، افضل ما تثبت به نفسك ان تفعل ما وعظك الله به. ولو انهم فعلوا ما يوعظون به، ماذا نوعظ به؟ نوعظ بفعل اوامر الله وترك نواهي الله. وانت عارف امر الله ونهيه، ما احد يغرك الا اليوم، عارف ان النظر للسحرة ليش تنظر وتقول الإيمان في القلب، حولنا على صدرك وعينك خربانة،
عارف ان الدخان حرام وانه حرام وانه خبيث، ليش تشربه وتقول لا الدخان ما في شيء والايمان بالقلب؟ عارف ان الربا حرام ليش تستمر فيه؟ عارف ان سماع الغنى حرام ليش تستمر فيه؟ عارف ان صلاة البيت ساكن المسجد انه من النفاق ليش تنام عن الصلاة؟ كل هذه امور نعرفها نحن. فاذا انك قمت باوامر الله وتركت نواهي الله فقد ثبتت نفسك. المثبت الثالث هو قراءة قصص الانبياء. الانبياء ذكر الله قصصهم في القرآن للعبرة والعظة، قال نحن نقص عليك احسن القصص، وقال لقد كان في قصصهم عبرة، وقال وكلا نقص عليك من انباء الرسل ايش ما نثبت به فؤادك. فكلما قرأت قصة نبي ثبتت على الايمان. اذا انت شاب وجميل ووسيم وعندك زوجة والمنكرات من حولك وسبل البذل تفتح لك، ثم دعيت الى جريمة، تذكر يوسف لما دعته المرأة ذات الموسم والجمال فقال انه ربي احسن مثواي، وقال معاذ الله. فتقول لا والله ما اعمل. اذا رأيت الدنيا تكالبت عليك من كل جانب وراقت عليك ارض من كل مكان فتقول كما قال موسى كلا ان معي ربي سيهدين. اذا ضاقت بك الدنيا فتقول لي كما قال عليه الصلاة والسلام لا تحزن ان الله معنا. هكذا تسجلك هذه القصص، ما هو سواليف القرآن، ما نزل سواليف عشان نتسلم، لا قصص دروس عملية تربوية نستمتع بها في حياتنا. وكلما كل قصة في القرآن ذكرت لها أهداف عظيمة فاقرأ قصص القرآن وبعدين انعكس منه وارجع منه بفوائد ونتائج ودروس في حياتك تمتثلها، وهذا سبب تثبيتك. قال الله وكلا نقص عليك ما من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك بهذه الحق. من المثبتات الدعاء، تدعو الله في كل حين وفي وقت، تقول يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبي على دينك. وقد ذكر الله عز وجل ان هذا صفه عباد الرحمن، فهم يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اللهم اهدنا فيمن هديت وثبتنا يا رب العالمين.
هذا الشاب يسأل فيقول اريد ان اتوب الى الله توبه نصوحه ولكني اجد صعوبه في الالتزام دائما فارشدني الى طريق الخير والصلاح جزاكم الله خيرا.
طبيعي ان تجد صعوبه يا اخي، طريق الجنه فيها وعور، حفه الجنه بالمكاره وحفه النار بالشهوات، وكل مكرمه ما تنالها الا بتعب. الدنيا الان المكارم فيها والرقي والرتب والمناصب تجي بلاش الا بتعب. الضابط ما يحصل على النجمه هذه حتى يذبحونه يفرصونه ويتفرش في الكليه، لكن يصبر ويلعطها ويمشي الان يصير ملازم ثم خلاص انبسط بالعيد. فانت يا اخي اصبر على الطاعه واصبر على المعاصي. يقول ابغى اتوب الى الله لكني اجد صعوبه، يبغى يقعد يغني وهو سايب، يبغى يقعد رامد وهو سايب، طبعا صعوبه ونص، يبغى الجنه بلاش. والله يقول ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب. أجل ليش الله أمر بالصبر في القرآن الكريم وقال اصبر كما صبر أولي العزم الرسل، وقال وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الصبر على ايش؟ على النوم وعلى الرز واللحم وعلى الرمس واللعب، صبر على المر، صبر على أن تزهق روحك في سبيل الله، أن تتعب جسدك في طاعة الله، أن تكبح جماح شهواتك من أجل الله، تغض بصرك وعينك تتقطع وقلبك يتعلم تبغى تشوف لكن تقول والله ما شفت من اجل الله. تبعد الراجل من الاغنيه وودنك تبغى تخبر عن الاغنيه لكن تقول والله ما من اجل الله. هكذا هذا الصبر. فيعوضك الله يوم القيامه لان تنظر بعينك اليه وان تسمع باذنك خطابه وان زوجك بدال الزوجه الزانيه باثنتين وسبعين حوريه، الواحده منهم خير من الدنيا وما عليها. كبدها مرآتك وكبدك مرآتها. إذا تبغى تشوف وجهك ما في مرايات في الجنة، طالع في كبدها تشوف وجهك في كبدها. عليها سبعين حلة ترى محتاقها من وراء الحلل. نصيفها شيلتها على رأسها خير من الدنيا وما عليها. لو أنها في المشرق شمت راحتها من المغرب عنها. إذا أشرفت على الأرض آمن من على وجه الأرض بالله الواحد القيوم. إذا طلعت على أهل الجنة برق برق في الجنة، يقولون الناس إيش هذا برق؟ قالوا لا، هذه حورية تبسمت في وجه زوجها. تبغى لي أنت واقف ولا على بوبس؟ ما تجي يا أخي. ومن يخطب الحسناء لم يغنها المهروب. يقول تهون علينا في المعالي نفوسنا، ومن يخطب الحسناء لم يغنها المهر. ويقول الثاني الجود يفقر والإقدام قتال. اللي يبغى شجاع ترى لازم يموت، واللي يبغى يصير كريم لازم يختار، واللي يبغى سلامات على طرف ما بيجي شلالي ولا لي. فانت اقدم وكن في عن كل فاحشة جبانا، وكن في الخير مقداما نجيبا، وتب توبة الصادقين. اما توبة الضعفاء والمنهزمين والمهجوزين ابغى توب والله لا ايش عليك تفكر بعضهم يبغى ان يتوب ايش يتوب عليك خاير في هذه المواضيع. الخيارات دائما في الاشياء المتقاربه، اما تخاير نفسك في الجنه ولا في النار. لو دخلت في عماره وقيل لك هذه الشقه فيها رز ولحم وبسطه وغرفه نوم وزوجه، وهذه الغرفه فيها مشاعر وفيها سكاكين وفيها نار وجمره، ايش رايك هنا ولا هنا؟ ايش تقول؟ تقول والله افكر الا تدخل وتخرج نفسك هناك. هذه جنه يا اخي وذيك نار، كيف تقعد تقول والله ابغى اتوب لكني يعني ابغاك تسلمني؟ اقول صمت واصمت واثبت والله معك. ودائما اللي يلجا الى الله يقول الله عز وجل يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهدكم، اللهم اهدنا في من هديته. خلاص صدق عجل.
ذكرت بعض النظريات اثناء الكلام، وهناك بعض المراكز العلميه تدرس هذه النظريات كما نصيحتكم
لذلك. وهذه مصيبتنا ايها الاخوه، حينما تحدث في تصورات ابنائنا وبناتنا مثل الافكار هذه تزعزع عقائدهم من الداخل وتنشقها. والمصيبه ان هذه النظريات الان تدرس في معظم الجامعات في العالم كله. اي نعم. ولذا نوصي ان ما تدرس عندنا اصلا، والى درست فمن منظور الاسلام ندرسها لابطالها، لاننا مسلمون نحن ابناء ادم، وادم مكرم مثل ابناء الكرم ولا خرج. نعم.
هذا اخر السؤال وهو نختم به الكلام. هناك نامل منك ان توجه كلمه للنساء، لعل الله تبارك وتعالى ان ينفعها.
الحمد لله، كما ان هناك صحوه في صفوف الشباب فإن هناك صحوة في صفوف النساء والحمد لله. والمرأة لها مركز في الدين، ترى المرأة شقيقة الرجل، والحديث يقول الله عز وجل يقول عليه الصلاة والسلام النساء شقائق الرجال، والله يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ويقول وللرجال عليهن درجة. وللرجال درجة، ايش الدرجه دي؟ ما هي افضليه؟ انتبهوا، لان تجي تستعمل هذه في غير مكانها ليست افضليه، درجه مسؤوليه. اما الافضليه فقد تكون المراه افضل منك عند الله. اسيا بنت مزاحم مؤمنه وزوجها فرعون اللعين كافر، من الافضل؟ اسيا. قالت له قال الله اثنى عليها بالدرجه، قال الله عز وجل وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. يقول العلماء انها طلبت الجار قبل الدار، قالت رب ابن لي عندك، ما قالت ابن لي بيت في الجنة، لا عندك يا ربي ابغى الجار قبل الدار، ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وزوجها الذي يقول انه الرب الاعلى وهي امرأة كانت من اهل الجنة وهو كافر فهو من اهل النار. فالقضية ليست درجة افضلية، فرب امرأة افضل عند الله من ملء الارض من الرجال، ولكنها درجة مسؤولية، يعني ان الله اعطاه المسؤولية عن الاسرة. مثل المدرسة، لما تجي مدرسة البنات مثلا فيهم مديرة مدرسة وفيهم 10 مدرسات، هل معنى هذا ان المديرة افضل من المدرسات كلهم؟ لا، يمكن بعض المدرسات افضل من المديره، مؤهل وافضل ذكاء وافضل خبره وافضل تصرف، لكن خلاص افضل دار المديره. نقول لها تعالي انزلي، مسؤوله هي اللي ترجع الدوام واللي تختم الدوام واللي توقع الخطابات واللي مسؤوله عن المدرسه، وهي تدخل تقول له انا المسؤول، انا اللي الامر عندي. وكذلك المسؤول عن شركة الأسرة وعن البيت الرجل هو المدير العام للأسرة والمرأة هي النائب. لكن يوم أن تضيع الأدوار في الأسرة وتحاول المرأة أن تأخذ دور الرجل تخرب الحياة وتنعكس. فوظيفتنا للمرأة ونحن نأمل خيرا والحمد لله أن تدرك مسؤوليتها وأن تعرف أنها درة مصونة وأن الله أكرمها بنتا وأكرمها زوجة وأكرمها أما وأكرمها أختا وأن الجاهليين أهانوها حتى مرت في بعض الفترات في أوروبا في القرن السابع قبل ما ذكرت لكم كان الناس يتساءلون هل المرأة إنسانة ولا شيطانة وهل فيها روح إنساني ولا روح شيطاني وإذا كان فيها روح إنساني هل هو على مرتبة الإنسان ولا مرتبة أجل هل تستأنف كيف تعيش فيها أوروبا نعم. واليوم لما قالوا نحررها حرروها دمروها هم ما حرروها حقيقة هم دمروها أخرجوها من العش الذي كانت تعيش فيه إلى أن تصبح لعبة ومنشفة يمسحون بها قذاراتهم وأوساخهم. أما الإسلام لا الإسلام يقول المرأة الله يقول فيها وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ويقول واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة ويقول في النساء يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ويقول وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن إلى آخر الآيات حماية وتكريم لأنها غالية عند الله المرأة لكنها رخيصة عند الجاهليين فنطلب من الأخوات